بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل أن المصنف رحمة الله تعالى عليه يقسم سيرة العقلاء وبناء العقلاء بدوا إلى قسمين. القسم الأول سيرة العقلاء الجارية في مرحلة الواقع، والثاني سيرة العقلاء الجارية في مرحلة الظاهر. وعرفنا أن المراد من السيرة الواقعية السيرة التي لا يطلب فيها العقلاء إحراز الحقيقة وإحراز الواقع كما هو، التي يطلب فيها العقلاء إحراز الواقع كما هو، لا يكتفون فيها ولا يقتنعون فيها بمجرد الأساليب الإثباتية، بمجرد الطرق، ولو كانت هذه الطرق طرقان ظنية. إذن سيرة وسلوك يتحرى العقلاء فيه أن يصيبوا الواقع كما هو ولو بزعمهم، ولا يكتفون فيه بالطرق الإثباتية ولو كانت هذه الطرق الإثباتية مفيدة للظن. في مقابل ذلك لدينا السيرة العقلائية الجارية في رتبة الظاهر، وهي السيرة التي لا يكون للعقلاء هم فيها بالوصول إلى الواقع، بإصابة الواقع كما هو، وإنما يكتفون فيها بما يكون طريقا إثباتيا مقنعا. من هنا نجدهم قد يعتمدون في هذه الموارد على الظن. مثل هذه السيرة سميناها بالسيرة العقلائية الظاهرة. عليكم السلام. وفي هذا إذن هذا هو التقسيم البدوي. ثم إن كل واحد من هذين القسمين يمكن لنا أن نقسمه أيضا إلى قسمين. القسم الأول أو السيرة، أما السيرة الواقعية فيمكن تقسيمها إلى سيرة واقعية في مورد الحكم التكليفي، وإلى سيرة واقعية في مورد الحكم الوضعي. بمعنى أن السيرة الواقعية تارة تكون جارية في مورد لو كان فيه حكم للشارع المقدس لكان هذا الحكم حكما تكليفيا، وأخرى تكون جارية في مورد لو كان فيه للشارع حكم لكان الحكم حكما وضعيا. فإذن عندنا سيرة واقعية تكليفية إن صح التعبير، وسيرة واقعية وضعية. مثال القسم الأول سيرة العقلاء الجارية على عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، حتى في أعراف غير المتدينين بالإسلام أو بالشرائع السماوية هناك تبان عقلائي، هناك سيرة عقلائية متجذرة منتشرة بين العقلاء، وهي أن أحدهم لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. هذا المورد لو كان للشارع فيه حكم الحكم سوف يكون من أي قبيلة؟ من قبيل الحكم التكليفي، يحرم التصرف في ملك الغير. إذن هذه سيرة واقعية، ما يكون ملكا للغير واقعا لا يجوز التصرف فيه إلا بعد إحراز طيب الخاطر أو بعد إحراز الإذن. القسم الثاني مثاله سيرة العقلائية الجارية في مرحلة الواقع، وهي مورد للحكم الوضعي. السيرة العقلائية الجارية مثلا على التملك بالحيازة في المجتمعات العقلائية، قامت سيرتهم على التملك بالحيازة، هذه سيرة واقعية، أنه يدخل الشيء في ملكه واقعا، يتعامل معه على أساس أنه ملك له واقعا بمجرد الحيازة. هذا المورد لو كان للشارع فيه حكمان لكان حكم الشارع فيه مثلا هو الملكية أو عدم الملكية الذي هو من قبيل الحكم الواضح. إذن القسم الأول قسمناه إلى هذين القسمين. القسم الثاني بدوره الذي هو السيرة العقلائية الظاهرية يمكن تقسيمها أيضا إلى قسمين: سيرة عقلائية ظاهرية الغرض من جريانها أو الغرض من تباني العقلاء عليها هو الغرض من السلوك العقلاء فيها هو تحصيل غرض من الأغراض الشخصية. والقسم الثاني سيرة عقلائية جارية في مرتبة الظاهر ويكون الغرض من السلوك العقلائي فيها هو تحصيل غرض تشريعيا، تحصيل غرض مولويا. مثال الأول سيرة العقلاء القائمة على الرجوع مثلا إلى قول اللغوي في لنفترض في تصنيفاتهم وفي كتاباتهم. من أراد المصنف يمثل بهذا المثال، من أراد أن يؤلف كتابا فإنه يعتمد على قول اللغوي، يعتمد على الظن الحاصل له من قول اللغوي وهو في مقام تأليف هذا الكتاب. إذا أراد أن يستعمل كلمة ما ويتأكد من معنى هذه الكلمة لا يتحرى الواقع، لا يبحث عن واقع معناها في اللغة، يكتفي حينئذ بأن يثبت ذلك ولو بطريق ظني كالرجوع إلى قول اللغة. فهي سيرة ظاهرية، الغرض هنا ما هو؟ غرض شخصي أن يستعمل هذه الكلمة في مقام تدوين هذا الكتاب. أو مثلا كالسيرة العقلائية الجارية على الأخذ بأخبار الثقات في الموضوعات. مثلا إذا أردت أن تعرف مثلا هل جاء فلان أو لا تعتمد على خبر الثقة، لا تطلب الواقع، تكتفي هنا بالظن الحاصل من الخبر، والمورد مورد تحصيل الغرض الشخصي وليس مورد تحصيل الغرض التشريعي. مثال القسم الثاني سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقات في تناقل أوامر الموالي ونواهيه، أو سيرة الموالي العقلائيين الجارية على الاكتفاء بأخبار الثقات في مقام إيصال أوامرهم ونواهيهم إلى العبيد إلى المكلفين. فإذن هذه سيرة عقلائية ظاهرية يكتفى فيها بالظن، لا يتحرى فيها الواقع، والمقام مقام تحصيل الغرض التشريعي. طبعا مرادنا من الغرض التشريعي ليس غرض الشارع المقدس، غرض أي مشرع الآن بغض النظر عن يعني المجال التشريعي العام، سواء كان لهذه السلطة، سواء كان لهذا المشرع شرعية، سواء كان له قانونية أم لم يكن له كذلك، كما لو كان ظالما أو ما شاكل ذلك. إذن هذه أربعة أقسام: سيرة عقلائية واقعية تكلفية، سيرة عقلائية واقعية وضعية، وسيرة عقلائية ظاهرية شخصية، وسيرة عقلائية ظاهرية تشريعية. المصنف لم يطلق هذه الأسماء على هذه الأقسام الأربعة، لكن اختصارا يمكن لنا أن نعبر بذلك. إذا اتضحت أقسام السيرة فنقول حينئذ قد عرفنا أن السيرة العقلائية تارة يستدل بها لإثبات الحكم الشرعي التفصيلي، وأخرى يستدل بها لإثبات المسألة الأصولية. سيرة العقلاء في فقهنا في شرعنا كيف نستدل بها؟ تارة نستدل بها لإثبات حكم خاص، حكم تفصيلي خاص، يعني يستدل بها في مفردات البحث الفقهي. تارة يتمسك الفقيه بها لإثبات حكم شرعي تفصيلي كليا، وأخرى يتمسك بها الأصولي لإثبات مسألة أصولية معينة، كتمسك الأصولي بسيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور أو لإثبات حجية خبر الثقة. إذن نحن نطلب من السيرة أحد غرضين: الغرض الأول أن تثبت لنا الأحكام التفصيلية الفقهية على ما هو الشأن في البحث والاستنباط الفقهي. الغرض الثاني نريد أن نتمسك بالسيرة لإثبات دليلية بعض المسائل الأصولية، لإثبات بعض مسائل الأصولية كحجية الظهور وحجية خبره، الثقة وحجية مثلا الشهرة لنفترض، إلى آخره موارد التي يدعى فيها قيام السيرة. فإذا هذا ما نطلب السيرة لأجله، فحينئذ يأتي الإشكال أنكم طبعا، وقد عرفنا أن المهم أو أن الأهم بالنسبة إلينا ما هو؟ هو أن نثبت بالسيرة المسألة الأصولية، لأننا قلنا إن لم نتمكن ببركة السيرة من إثبات حجية الظهور وحجية خبر الثقة، فإن هاتين المسألتين لن يقوم دليل آخر على إثباتهما. قلنا إن عمدة الدليل بين المحققين المتأخرين لإثبات حجية الظهور وحجية الخبر ما هي؟ هي سيرة العقلاء. فإن لم نتمكن، إن لم تكن السيرة مجدية في إثبات هاتين المسألتين، عدم الدليل الأساسي، عدم الدليل الذي هو المعول عليه في إثبات هاتين المسألتين. وقلنا من شأن ذلك أن يغير وجه الفقه بالكلية. لذلك الخطورة تكمن هنا، عدم تمكن السيرة أو عدم جدوائية السيرة في إثبات الحكم الفقهي التفصيلي ليست ذات أثر كبير على النتائج الفقهية، ولكن عدم إثبات جدوائية السيرة أو عدم ثبوت جدوائية السيرة في الاستدلال على المسألة الأصولية هذا خطير جدا، حساس جدا، من شأنه أن يترك أثرا جذريا، أثرا جوهريا. بلى، الآن اصبر. طيب، فإذا ما نطلب السيرة لأجلها أحد هذين الغرضين، وحينئذ المستشكل ماذا يريد؟ يريد أن يفند الدعوة، ولا سيما فيما يرتبط بمقام إثبات المسألة الأصولية. فيقول لدينا أقسام أربعة، نسألكم أي واحد من هذه الأقسام الأربعة هو الذي تريدون أن تثبتوا به المسألة الأصولية، حجية الظهور وحجية خبر الثقة. طبعا أنا غيرت ترتيب المصنف قليلا، لكن هذا هو جو كلام المصنف بشكلنا. إذن عندنا أقسام أربعة للسيرة، نريد أن ندقق النظر فيها لنرى أي من هذه الأقسام أو أي من هذه الأقسام هو الذي ينفع ويجدي لإثبات المسألة الأصولية. أما القسم الأول وهو السيرة العقلائية الواقعية التكليفية، يعني الجارية في موردين لو كان فيه حكم لكان الحكم تكليفيا، كسيرة العقلاء الجارية على عدم جواز التصرف بملك الغير إلا بإذنه. مثل هذه السيرة لو أحرزنا السكوت الكاشف عن الإمضاء بالنسبة إليها، فإن غاية ما يمكن أن يثبت بها هو هذا الحكم التكليفي في مورده. فمثل هذه السيرة، هذا القسم الأول من السيرة ليس له أن يثبت لنا المسألة الأصولية، أقصى ما يستطيع أن يقدمه لنا هو أن يثبت لنا الحكم التكليفي الذي في مورد السلوك العقلائي. مثلا سيرة العقلاء لنفترض الجارية على ممارسة الرياضة، هذه سيرة عقلائية واقعية وترتبط بالحكم التكليفي. لو كان هنا حكم تكليفي ماذا لو كان هنا حكم سيكون تكليفيا، يجوز أو لا يجوز؟ غاية ما يثبت بهذه السيرة هو استنباط الحكم التفصيلي المرتبط بهذا السلوك العقلائي. وكذا الحال في القسم الثاني، السيرة العقلائية الواقعية التي لو كان فيها حكم لكان وضعيا، كالسيرة القائمة على مثلا الملكية بالحيازة، أو السيرة العقلائية القائمة مثلا على الزوجية بالعقد، حتى في مجتمعات العقلاء حتى هذا الذي يعرف بالزواج المدني الآن بغض النظر عن التفاصيل، يعني بحسب. فإذا أيضا هذه يستفاد منها إمضاء هذا الحكم الوضعي الخاص المرتبط بهذا السلوك العقلاء. فهاتان السيرتان تجديان في إثبات الحكم الفقهي والمسألة الفقهية، ولا تجديان في إثبات المسألة الأصولية. وأساسا لم يدعي أحد أن هذين القسمين يعني نستدل بهما لإثبات مثل حجية الظهور أو حجية خبر الذهن. في الحقيقة قد نصور المسألة بطريقة الإشكال وقد نصور المسألة بطريقة عرض المطلب. نحن لا ندعي الاستدلال بالسيرة بهذين القسمين منه. نأتي إلى القسم الثالث. في القسم الثالث ماذا كان؟ السيرة العقلائية الظاهرية لكن لتحصيل الغرض الشخصي. أنا في مقام تصنيف كتابان هل أعتمد على قول اللغوي أو لا أعتمد على قول اللغوي؟ هناك سيرة جارية على الاعتماد على قول اللغوي مع أنه ظن. إمضاء الشارع لهذه السيرة ماذا يفيد؟ يفيد حجية قوله. يفيد ماذا؟ يفيد صحة الاعتماد على قول اللغوي في تحصيل الغرض الشخصي. وهذا أجنبي عن عالم الحجية، أجنبي عن عالم الدليلية، أجنبي عن عالم التنجيز والتعذير. مقام الأغراض الشخصية ليس مقام تنجيز حكم ما أو التعذير عن حكم ما. فإذا هذه مثل هذه السيرة لا يمكن أن تؤدي، لا يمكن أن توصلنا إلى ثبوت الحجية أو عدم ثبوتها. حجية بالمعنى الأصولي ما هي؟ أنك إما أنك تحرز انشغال الذمة المسمى بالمنجزية أو أنك تحرز براءة الذمة المسمى بالمعذرية. هنا في مقام تحصيل الغرض الشخصي في مقام تصنيف الكتاب لا معنى لأن يقول أنا ذمتي مشغولة أو أنا ذمتي بريئة. انشغال الذمة أو براءة الذمة إنما يكون بالقياس أو بالإضافة إلى حكما، بالإضافة إلى تكليفا، بالإضافة إلى تشريعا. والمفروض أن الغرض هنا غرض تكويني شخصي وليس غرضا تشريعي. فإذا أيضا هذا القسم الثالث من السيرة يصلح لإثبات المسألة الفقهية، يصلح لإثبات حكم تكليفي، وهو مثلا جواز الاعتماد على قول اللغوي في مقام تصنيف كتابه، جواز الاعتماد على خبر الثقة في مقام إثبات الموضوعات الخارجية. هذا أقصى ما يثبت به. أما أن خبر الثقة هذا دليل مبرئ للذمة أو أنه مثلا منجز للتكليف، هذا تقصر هذه السيرة، القسم الثالث يقصر عن إثباته. فإذا هذا القسم الثالث أيضا لابد من استبعاده، ليس مجديا في إثبات المسألة الأصولية. ماذا بقي عندنا؟ قسم الرابع وهو السيرة العقلائية الظاهرية الجارية في المجالات التشريعية، الجارية لتحصيل أغراض مولوية. إما أن المولى يعتمد على هذا الطريق لتحصيل أغراضه الشرعية، وإما أن المكلف العبد يعتمد على هذه الطريقة العقلائية مثلا لتحصيل أغراض المولى. يعني من الطرفين، إما أن يقر الشارع العمل بأخبار الثقات، يعني المشرع يقول لعبيده إذا أردتم أن تأخذوا أن تعرفوا أوامري ونواهي اسألوا فلانا، وإما أنه لا، هو لم يقل لهم ذلك لكنهم جرت سيرتهم على أنه ماذا إذا أردنا أن نعرف أوامر فلان ونوين، أردنا أن نعرف قوانين الدولة مثلا، نستطيع أن نرجع إلى الموقع الإلكتروني لنفترض. موقع الإلكتروني قد يقال أنه لا يفيد إلا الظن. فحينئذ سيرة قائمة على الاعتماد على هذا الطريق الظني في مقام تحصيل القوانين، تحصيل التشريعات. إذن هذا هو القسم الرابع. هذا القسم الرابع للوهلة الأولى ماذا يمكن أن يقال؟ يقال إن سيرة العقلاء الجارية هنا ما دامت سيرة ظاهرية فيطلب منها إثبات الحجة ولا يطلب منها درك الواقع كما هو، فمقامها إذن مقام الحجية والحكم الظاهري وليس مقامها مقام الحلية مثلا أو الحرمة والحكم الواقعي، فيتقترب بذلك من المسألة الأصولية. وفي الوقت نفسه فرضنا أن السيرة من هذا القسم الغرض من جريانها ما هو؟ الغرض من السلوك العقلائي فيها ما هو؟ تحصيل الغرض التشريعي. فيدعى هكذا، فيدعى أن سكوت الشارع المقدس، أن سكوت الشارع المقدس عن سيرة كهذه يكشف لا محالة عن إمضاء هذه السيرة ومعه فتثبت الحجية مثلا لخبر الثقة أو لظهورات الكلام أو ما شكل ذلك. فهذه هي السيرة المستهدفة، هذه السيرة هي السيرة التي يمكن إن كان لشيء أن ينفعنا، إن كان لواحد من هذه الأقسام الأربعة أن ينفعنا فهو هذا القسم الرابع. هذا هو ما ينبغي أن يكون محط النظر، محط الاهتمام. فهل تجدي هذه السيرة لإثبات الحجية والمسألة الأصولية أم أنها لا تجدي؟ للوهلة الأولى قد يقال هكذا. إذن نعرض أولا إشكالا. للوهلة الأولى يقال إن عمل العقلاء بأخبار الثقات هنا في هذا المورد لم يكن عملا بأخبار الثقات في أخذ أخبار في أخذ أحكام المولى سبحانه، وإنما كان عملا بأخبار الثقات أي في إخبار في أخذ أحكام الموالي العرفيين. السيرة العقلية، دعنا نحدد ما هي هذه السيرة العقلية، ما هو مركز جريان هذه السيرة، ما الذي تبان العقلاء عليه؟ الذي تبان العقلاء عليه أنك إذا أردت أن تعرف قوانين الدولة تستطيع أن تعتمد على خبر الثقة. لم تقم سيرة العقلاء على أنك إذا أردت أن تعرف حكما شرعيا إلهيا فإنك تعتمد على خبر الثقة. فإمضاء الشارع المقدس، سكوت الشارع المقدس، عدم ردع الشارع المقدس عن هذه السيرة، ماذا يقال حينئذ؟ يقال إنه إمضاء لسلوك العقلاء في داخل شريعة الدولة بالنسبة إلى قانون الدولة، لا بالنسبة إلى الحكم الإلهي، لا بالنسبة إلى أحكام الشارع المقدس نفسه. السيرة كيف نستدل بها عادة؟ ننظر ما هو السلوك العقلاء، إذا سكت الشارع المقدس عنه نقول قد أمضى هذا السلوك. تعال هنا في هذا القسم الرابع لنحدد ما هو سلوك العقلاء. هل سلوك العقلاء قائم على العمل بأخبار الثقات في أخذ أخبار المولى، في أخذ أحكام المولى، أم لا سيرتهم قائمة وسلوكهم قائما على الأخذ بأخبار الثقات في مقام أخذ أحكام الموالي العرفيين كقوانين الدولة؟ ما دام السلوك لا يمت بصلة إلى الأحكام الإلهية، إلى أحكام الشارع المقدس، فالإمضاء الذي جاء، الإمضاء الذي استكشفناه من السلوك، إمضاء لهذا السلوك العقلائي بالنسبة إلى أحكام الموالي العرفيين لا بالنسبة إلى أحكام شارعنا المقدس. فمن هنا ماذا يقال؟ هذا السكوت إن أريد الاستدلال به لحجية أخبار الثقات في شريعتنا فلا سبيل لإثباته، ولكن إن أريد الاستدلال به لإمضاء عمل العقلاء بأخبار الثقات في قوانين الموالي الآخرين، في قوانين الموالي العرفيين، فلا بأس به. لكن من الواضح أن المسألة الأصولية ما هي؟ نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت حجية خبر الثقة في مقام التعامل مع أحكام المولى سبحانه، لا في مقام التعامل مع قوانين الدولة. فلقائل أن يقول حتى هذا القسم الرابع ليس مجديا في إثبات المسألة الأصولية. إذن هذا ما قد يدعى للوهلة الأولى، أن سلوك العقلاء ما دام لا يمت بصلة إلى أحكام شارعنا المقدس فإن سكوت الشارع المقدس لا يكون إمضاء لهذه الطريقة العقلائية في أحكام الشارع المقدس، بل يكون إمضاء لهذه الطريقة العقلائية في أحكام الموالي العرفيين، في الشرائع الأخرى، في القوانين الأخرى. لكن ليس هذا هو ما يطلبه الأصولي. ما يطلبه الأصولي هو أن يعرف أن أخبار الثقات مثلا هل هي وسيلة صالحة لأن يعتمد عليها في أخذ أحكام المولى سبحانه، أو أنه ليست وسيلة صالحة لذلك. فلقائل أن يقول حينئذ حتى هذا القسم الرابع لا يمكن أن نثبت بواسطته ماذا؟ المسألة الأصولية. قد يجاب عن هذا الإشكال بما تقدم في الحلقة الثانية، بما عرفناه في الحلقة الثانية من أن الإمضاء الشارع المقدس لسلوك عقلائي معين لا يكون إمضاء للسلوك بما هو سلوك صامت، وإنما يكون إمضاء للنكتة العقلائية المركوزة وراء هذا السلوك. وإذا كان الأمر كذلك فإن إمضاء الشارع المقدس لعمل العقلاء في الشرائع العرفية والعقلائية العادية، حيث إنه إمضاء للنكتة، فإنه لو كان لا يرتضيه في شريعته لكانت أغراضه الشرعية مهددة بسريان هذا السلوك العقلائي. بعبارة أخرى، العقلاء بمقتضى سجيتهم العقلائية بحسب الفرض يعملون بأخبار الثقات في أخذ أحكام الموالي، قوانين الدولة مثلا. الشارع المقدس عندما يمضي هذا السلوك، نقول إمضاؤك لهذا السلوك أيها الشارع من شأنه أن يسري هذا السلوك العقلائي إلى مجالك الشرعي الخاص، إلى قوانينك أنت قلت للعقلاء لكم أن تعملوا بأخبار الثقات فيما بينكم في أحكامكم وقوانينكم. العقلاء عندما يتركون لسجيتهم ويأخذون هذا الموقف الإمضائي من الشارع المقدس، قد يتراءى إلى أذهانهم العقلائية أن الشارع لما أمضى هذه الطريقة إذن فهو أمضاها لا فقط في شريعته في قوانين الدولة، بل حتى في شريعته. فماذا نريد أن نقول؟ المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذا الإمضاء لو كان لا يرتضي الشارع بهذه الطريقة في شريعته الخاصة كان سيهدد أغراضه الشرعية الخاصة. فلو أنه رآها تهدد الأغراض الشرعية الخاصة لمنع، لنهى، لبين ذلك. فلما لم يبين يستكشف الإمضاء حتى في داخل شريعة المولى سبحانه. على هذا الأساس هذه محاولة لأي شيء للتغلب على تلك المشكلة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هذه المحاولة غير صحيحة، هذه المحاولة تفتقر إلى الدقة، محاولة غير ناجحة. لا يمكن لنا أن نتمسك هنا بدعوى أن السلوك العقلائي في خارج إطار شريعة المولى سبحانه في شرائع الموالي العرفيين يمكن لها أن تهدد الأغراض الشرعية الخاصة بالمولى. لماذا يقدم المصنف مقدمة؟ هذه المقدمة مقدمة واضحة وبديهية وعقلائية أيضا، يعني حتى الذهنية العقلية تلتفت إلى ذلك. معنى أن الذهنية العقلائية تلتفت إلى هذه المقدمة أن هذا الذي ادعي من أن هذه السيرة المنضاد تهدد أغراض الشارع هذا ليس صحيح. ما هي هذه المقدمة؟ حاصلها أن صلاحية التشريع في كل شريعة، حتى لو كانت هذه الشريعة فاقدة للشرعية، لأن نحن لسنا بصدد تقييم السلطة وأنها سلطة شرعية أو لا. كل سلطة تشريعية ولو فرضت على الناس بالقوة أو بالظلم أو بالبغي، كل سلطة تشريعية فإن صلاحية التشريع فيها بنظر العقلاء موكلة إلى المشرع نفسه، إلى صاحب تلك الشريعة، إلى صاحب تلك السلطة نفسه، لا إلى المأمورين ولا إلى المكلفين. الآن نسأل، يعني الآن لنفترض هكذا، في أي دولة من الدول صلاحية التشريع ووضع القوانين لمن؟ للمسؤولين في تلك الدولة مثلا، أو للمؤسسات في تلك الدولة، مؤسسات التشريعية مثلا في تلك الدولة. لا تعطى هذه الصلاحية عادة، لا تكون هذه الصلاحية بنظر العقلاء ثابتة إلا لأهل تلك السلطة، لأصحاب تلك السلطة التشريعية. لا يوكل أمر سن القوانين إلى عامة الشعب. الذي يسن القوانين هو رأس السلطة والمؤسسات السلطة. هذه سيرة عقلائية هكذا، هذا بحسب الذهنية العقلائية، هذا أمر بديهي. خب، فإذا ليس المحكومون، ليس المربوبون، ليس العبيد هم الذين يسنون القوانين، الذي يسن القوانين من هو؟ صاحب السلطة، لا المرؤوس، الرئيس ولا المرؤوس. أيضا نسأل سؤالا آخر، هل يحق مثلا لشخص لا ينتمي إلى هذه السلطة التشريعية أن يسن القوانين؟ لنفترض الآن هكذا، مجلس نيابي في السويد، هل يحق له أن يسن قوانينا مثلا تسري في لبنان؟ المخول بسن القوانين داخل إطار هذه السلطة، هم هي المؤسسة التشريعية الخاصة بهذه السلطة، لا يتدخل مشرع آخر مقنن آخر لوضع التشريعات. إذن صلاحية التشريع لا تكون في داخل شريعة معينة، لا تكون للعبيد والمكلفين، بل تكون للمكلف والآمر، ولا تكون لآمر آخر ومشرع آخر، بل تكون لنفس صاحب هذه السلطة التشريعية. بعبارة أخرى، التشريع فعل اختياري لا يصدر إلا عن اختيار المشرع، ليس لأحدين أن يشرع نيابة عنه، اللهم إلا طبعا لا نتحدث عن حالات التوكيل أو ما شكل ذلك، لو وكل شخصا بأن يصدر له القوانين يصدق أنه بالنتيجة ينسب إليه. كلامنا أنه أي تشريع يصدر خارج دائرة هذه الشريعة المعينة، لا تكون هذه الشريعة، لا يكون أهل هذه الشريعة معنيين به. على هذا الأساس إذن صلاحية التشريع بيد المشرع فقط، لا بيد المأمورين ولا بيد مشرع آخر. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. أنتم أيها العقلاء عملتم بأخبار الثقات في شريعة المولى وفي شريعة الموالي العرفيين، عملتم في شريعة الموالي العرفيين لا في شريعة المولى سبحانه. عملكم بأخبار الثقات في شريعة الموالي العرفيين عن ماذا يكشف؟ يكشف عن الحجية عند الموالي العرفيين أو عن الحجية عند الشارع المقدس؟ لا محالة يكشف عن الحجية عند الموالي العرفيين. أنتم إنما عملتم بأخبار الثقات في دائرة هذه الشريعة الخاصة، فإنما تثبت الحجية في دائرة هذه الشريعة الخاصة. هذا يعني أن مولاكم العرفي قد أذن لكم، قد جعل أخبار الثقات حجة في مقام إثبات أحكامه. طيب، جعل هذا المشرع العرفي الحجية لأخبار الثقات، هل يلزم منه أن تثبت الحجية في شريعة المولى؟ نقول هذه شريعة أخرى. هذه الشريعة الأخرى ماذا؟ إنما تصدر الحجية فيها عن الشارع المقدس، عن صاحب هذه الشريعة. لا يمكن لنا أن نستدل بثبوت حجية في شريعة على ثبوت هذه الحجية في شريعة أخرى، فإن الوحيد الذي له الحق في أن يشرع الحجية في هذه الشريعة الأخرى هو صاحب هذه الشريعة. وفيما نحن فيه السلوك العقلائي كان سلوكا باعتماد أخبار الثقات حجة في إثبات أوامر هذا المولى، لا في إثبات أوامر المولى سبحانه. الشارع المقدس سكوته حينئذ عن ماذا يكشف؟ أقصى ما يكشف عنه أنه اصطفلوا، يعني بينكم وبين مولاكم هذا اعملوا بالطريقة التي يحددها لكم، لكن بالنسبة لأوامر أنا، بالنسبة لمقررات أنا، قد لا أجيز لكم، قد لا يكون خبر الثقة حجة بنظري، وسيلة قانونية بنظري. فإذا نفس قيام السيرة العقلائية هنا في إطار هذه الشريعة العرفية الخاصة كشف عن حجية جعلها هذا المشرع العرفي، والحال أن ما نريد إثباته بالسيرة ما هو؟ حجية لأخبار الثقات فيما يرتبط بشريعة المولى سبحانه. نقول سكوت المولى إنما يكشف عن أنه لم يتدخل في تعيين الوسيلة القانونية لأصحاب تلك الشريعة، لكن هل يرضى هو شخصيا بأن تعتمد نفس هذا الطريق، نفس هذه الوسيلة الإثباتية لإثبات أحكامه وأوامره؟ قد لا يكون يرضى، بذلك. فدعوى أن سكوته هنا سوف يهدد أغراضه الشرعية، هذه الدعوة ليست دعوة صحيحة. لماذا؟ لأنه من الواضح عقلائيا، من المرتكز في أذهان العقلاء، أن كل من يريد أن يتعاطى مع شريعة فيجب حينئذ أن يعتمد على الوسائل القانونية الخاصة بهذه الشريعة. الآن شوف مثلا حتى ننظر لذلك بمثال عرفي. الآن من يعيش في بلد معين ويعرف قانون هذا البلد، عندما يسافر إلى بلد آخر تلقائيا بحسب سجيته العقلائية يسأل عن قوانين ذلك البلد. في المورد الذي يحتمل فيه أن هناك قانونا خاصا يسأل عن قوانين ذلك البلد، لا يكتفي بما عرفه من ثبوت القانون في بلده الذي كان يعيش فيه. على هذا الأساس الآن لنفترض هكذا، دولة مثلا قوية سكتت عن دولة أخرى، عن جارة لها، هذا السكوت عن قانون معين، هذا السكوت لا يعني أن هذه الدولة تقبل بأن يعمل بنفس الطريقة. فلنفترض هكذا، الآن لنفترض أن دولة قوية ما سكتت عن مثلا الحد الأدنى للأجور في الدولة الأخرى التي هي جارتها، لم تتدخل في ذلك، عدم تدخلها في ذلك هل يكشف بنظر العقلاء عن أن هذه الدولة التي سكتت، هذه الدولة القوية الغنية مثلا، تعتمد نفس الحد الأدنى للأجور؟ قد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون لها قوانينها الخاصة. لا يقال هنا أن سكوتكم وعدم تدخلكم وعدم إبدائكم الانزعاج مثلا من شأنه أن يوحي لمواطنيكم بأنكم أيضا ترضون بنفس القانون، لا يقال إنه يهدد أغراضكم أنتم، فإنه يقال كل كيان وكل دولة وكل شريعة محكومة لأي شيء لشرائعها الخاصة ولقوانينها الخاصة. ما نحن فيه من هذا القبيل عمل العقلاء بأخبار الثقات أو بالظهورات في تلقي الأوامر العرفية وسكوت الشارع عن ذلك، لا يلزم منه بالضرورة أن يكون موقف الشارع وصحة الاعتماد على هذه الوسائل في مقام أخذ أحكامه وقوانينه. لا أي مانع من أن يفترض أن الشارع اعتمد طرقا خاصة في إثبات أوامره وقوانينه. لحد الآن ماذا استحكم الإشكال؟ هذا القسم الرابع. حتى هذا القسم الرابع لم يعد بإمكاننا أن نستفيد منه لإثبات المسألة الأصولية، وهذا يعني أنه انسد باب التمسك بالسيرة العقلائية في المسائل الأصولية. فإذا لحد الآن ماذا استحكم المشكلة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه سوف يتدرج في بيان الحل، يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته.